بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أربعة أحاديث على حسب تبويب الإمام النووي في الباب الذي ذكره، تحته عند مسلم أربعة أحاديث، أو قل خمسة إن جعلت حديث عائشة حديثين هم خمسة، وإن جعلته حديثا واحدا فهم أربعة، وقد طول مسلم شديدا في إيراد طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث عائشة متفق عليه، أورده الإمام البخاري في صحيحه في مواطن متعددة يأتينا ذكرها في محلها على حسب طرقها التي عند مسلم. ثم بعد ذلك أورد مسلم حديث حفصة من طرق، وكذا حديث جابر بن سمرة، وختم الباب بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا. والأحاديث الثلاثة، أعني حديث حفصة وجابر وابن عمرو، من انفرادات مسلم. ولهذا الحديث، حديث عائشة الذي قرأناه، صلة بالباب الذي قبله، فقد ختم مسلم الباب الذي قبله بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه ذكر النوافل التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في أوله ذكر الرواتب التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ذكر في آخره لصفة قيام الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم في منهج مسلم في صحيحه أنه نزل درجة، بل في بعض الأحايين نزل درجات عن شرط الإمام البخاري، فأخرج عمن شملهم اسم الستر، ولكن في حفظهم مغمز يسير، فجبر هذا المغمز بتعدد الطرق. فإن عدد مسلم في صحيحه الطرق للحديث الواحد فإنما يفعل ذلك عن عمد، حتى يدخل اليقين في قلب طالب علم الحديث أن هذا الحديث قد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل من أصل صحة الحديث بتعدد الطرق الإمام الشافعي في مبحث المرسل من كتابه العظيم الرسالة، لما تعرض إلى حجية المرسل فإنه خطأ من لم يعتد به مطلقا وخطأ من صححه، وإنما قال هو صحيح وضعفه يسير، وإن جاء في الباب ما يعضده فهو حجة. ومن أوائل من طبق ذلك عمليا في منهج متكامل رسمه لنفسه بضوابط دقيقة غاية، إنما هو الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. نسخ شرح الإمام النووي على الصحيح مسلم متفاوتة جدا في وضع التبويب، أين يوضع هذا التبويب؟ فمنهم من أخر هذا الباب على فجعله بعد طرق يأتي التنويه عليها، وكما رأينا في الشرح فإن وجدنا شرح هذا الحديث قد أتبعه النووي للباب الذي قبله، وهذا يؤكد أن جسما غريبا قد طرأ على جسم صحيح مسلم مما لم تصنعه يداه، وإنما أقحمت هذه التبويبات فيه، وهذا الإقحام كان له أثر سلبي. ومن هذا الأثر السلبي أنك تجد كثيرا من الأبواب لا صلة لها بالموضوع، فالباب الذي معنا لا صلة له بكتاب صلاة المسافرين على تقسيم الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلما يزرع في جسم هذه الأمة ما ليس منها تظهر أشياء كثيرة، نشازا لمن يعرف حال الأمة وجسمها، أما من آمن بالواقعية وأراد أن يتحاكم للواقع وأراد أن ينجر وراء البريق ولم يحكم الأصول والتقعيد، فهذا الإنسان مع مضي الزمن لعل كثيرا من الثوابت تصبح عنده من المتغيرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الناس ثباتا معتقدا وفقها وسلوكا أهل الحديث، وهذه ميزة لهم على مر الأيام والدهور وعلى اختلاف الأعصار والأمصار. إن سألت طالب علم حديث في أي مكان فسرعان أو ما أكثر أن تجد التطابق أو التوافق، ولا أقول التماثل فيما بينهم. الإسناد الذي معنا خماسي أعلم عن مسلم رباعي، هشيم بن بشير السلمي شيخ الإمام أحمد كان لما يحدث يكثر من قوله في أثناء الحديث لا إله إلا الله، وكان في مجالس الامتحان مع الطلبة يدلس تدليسا وحشا لامتحان الطلبة، فإن روى في مجالس الإملاء فروايته مضبوطة بخلاف روايته في مجالسه مع خاصة طلبته. وأما خالد فهو خالد بن مهران الحذاء، وقيل لقب بالحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وهؤلاء الرواة عدا شيخ مسلم يحيى بن يحيى فهو نيسابوري، وعدا صحابي الحديث وهو عائشة فهي مدنية، وما بين ذلك من أهل البصرة. ومن عادة مسلم إن فاء فتح كتابه بكتاب، إن ابتدأ كتبه بالأحاديث أو إن ابتدأ برؤوس المواضيع بحديث، فيجهد غالبا أن يبدأ الحديث بإسناد مدني ثم يعرج على البصريين ثم على الكوفيين ثم على المصريين ثم على الشاميين في منهج يكاد أن يكون مضطردا. يظهر ذلك لمن سبر الصحيح. عبد الله بن شقيق يقول رحمه الله: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه، عن تطوعه بدل من قوله عن صلاتي، فقيد السؤال فلم يرد جميع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني فرائضها وسننها، وإنما أراد التطوع خاصة. والتطوع قسمان: تطوع بصلاة الرواتب، وتطوع بقيام الليل. فأول الحديث فيه ذكر للرواتب، وآخره فيه ذكر لقيام الليل. والذي يتأمل صنيع مسلم يجد أنه أخر هذا الطريق، وليس من عادته في منهجه أن يبدأ بهذا اللفظ المفصل، ولا أن يبدأ بالإسناد البصري. وهذا من عيوب التبويبات الدخيلة على جسم صحيح مسلم. مسلم من عادته أن يبدأ باللفظ المجمل ثم يأتي بالمفصلات، وهذا يؤكد أن هذا الحديث تابع للذي قبله. فلما جاء بشيء يفصل ما سبق، تعمد أن يأتي بشيء زائد فيه، فيه إجمال من حيث قيام الليل، ثم أخذ يسرد الطرق والألفاظ التي تفصل قيام الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهجه المضطرد، ولا يجوز لأحد أن يشرح الصحيح بمعزل عن منهجه. ولا أعرف شرحا مطبوعا لصحيح مسلم فيه بيان أو يقيمه على منهجه المتعدد الشعب. وقد تبينت لنا أجزاء لا بأس بها من منهجه رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة. ابن عمر في الحديث الذي مضى بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة البعدية وسنة المغرب وسنة العشاء في بيته. وعائشة في هذا الحديث تذكر لنا أن رواتب الفرائض أيضا كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته كما هو معلوم تسع حجرات ملحقة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وبيتان بعيدان، بيت صفية وبيت آخر. فكان له صلى الله عليه وسلم 11 زوجة و11 بيتا، إذ عقد النبي على 13 ودخل ب11 ومات عن 9 من النسوة صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان يصلي في بيتي، هي تخبر عما تعلم من أحواله صلى الله عليه وسلم وعما كان يفعله في نوبتها خاصة، وابن عمر يخبرنا عما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في نوبة أخته حفصة رضي الله تعالى عنها، وقد سبق حديثه. ويلحق حديث عائشة حديث حفصة، فهو الحديث الآتي: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، وتبين لنا من رواية الترمذي فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربع بتشهدين وسلام واحد، ولفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الراجح عند المحدثين صحة زيادة والنهار، ولذا فيجوز أن تصلى الأربع بتسليمتين ركعتين ركعتين، ويجوز أن تصلى بتشهدين وتسليمة واحدة، فالصنعة الحديثية تقضي بجواز الأمرين. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وفي حديث الترمذي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل وأربعا بعد، فهذه أحوال ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، فيجوز أداؤها أربعا أربعا، اثنتان اثنتين اثنتين، أربعا واثنتين. تقول: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ومسلم بدأ الباب الذي قبله بحديث أم حبيبة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وبقي يأتي بالطرق حتى يفصل لنا الاثنتي عشرة ركعة، ولا يمكن تفصيل هذه الركعات إلا بأن نضم هذه الرواية للباب الذي قبله. فلم يرد فيما سبق ذكر الأربع ركعات قبل الظهر، وهذا أيضا من المؤكدات الكثيرة التي تأبى أن نجعل هذا الحديث رأسا في بابه، وإنما هو تبع لمن قبله. المعنى ما كمل على عادة مسلم ومنهجه، فصل ذكر الإجمال، ذكر اثنتي عشرة ركعة وأخذ بالتفصيل، ووصل بنا المقام لما فصلنا الأحاديث التي على إثره، فلم نستطع أن نعد إلا عشرة، فالذي مضى ركعتا الفجر وركعتا الظهر القبلية والبعدية يصبح المجموع ستة، ثم ركعتا المغرب، ثم ركعتا العشاء، فلا يستقيم معنا العدد إلى الاثني عشر، إلى الاثنتي عشرة ركعة، وإنما يستقيم العدد معنا إلى العشر. فلما نأخذ هذه الرواية، وهي أول رواية في صحيح مسلم فيها ذكر أربع ركعات القبلية، يصبح العدد اثنتي عشرة ركعة. تقول: ثم يخرج فيصلي بالناس، أي جماعة، ثم يدخل فيصلي ركعتين، يدخل بيته فيصلي البعدية. وصلاة السنة في البيت باتفاق أهل العلم أحب إلى الله من الصلاة في المسجد، بل ذهب الإمام الشوكاني في النيل لما شرح حديث ابن عمر المتفق عليه، وقد مضى معنا في الباب، مضى معنا في باب آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة أفضل أو أحب الصلاة إلى الله صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال: صيغة أفعل تدلل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله. قال: ولو قلنا إن صلاة النافلة في البيت أحب إلى الله من الصلاة في بيت الله الحرام لما كان ذلك بعيدا، فالركعتا سنة في البيت أفضل من 100,000 ركعة تصلى في المسجد. ولذا في الموطأ كان ابن عمر يضرب من يصلي الراتبة في المسجد، بل كان الحسن يقول من صلى سنة المغرب في المسجد فلا صلاة له. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. تقول ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم لم تذكر العصر، وفي آخر الدرس الماضي فصلنا في حكم صلاة سنن العصر في عددها وكيفية صلاتها. تقول وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين أي في بيته، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، فركعتا العشاء مرتبطتان بفرض العشاء. ولذا أجمع أهل العلم هذا الجمع بين الصلاتين أنهما تصليان على إثر الفريضة قبل دخول وقت العشاء. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر أو الوتر أو الوتر، والوتر لغة القرآن، وهذا لا يعارض ما ثبت عن عائشة في أحاديث تأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وقالت كان يصلي 13 ركعة ومنها ركعتا الفجر، وقالت كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة منها 7 ركعات الوتر، كان يجلس قبل الأخيرة ثم يتشهد فيها ويسلم. وهذه الأحوال كلها محمولة على التعدد لا على التناقض. ومن زعم أن الأحاديث عن عائشة مضطربة لم يحكم قواعد الصنعة الحديثية، إذ أن الطرق مختلفة والأحوال مؤتلفة، وليس بين الألفاظ تعارض فضلا عن تناقض. تقول كان يصلي 9 ركعات فيهن الوتر، كان النبي يصلي ركعتين ركعتين كما في الصحيحين، فإذا أدركه الوتر أو ترى بركعة. وتفصل هذا القيام بطريقة أدائه صلى الله عليه وسلم، وفصلت فيه حفصة فيما يأتينا في هذا الباب أن النبي ما كان يصلي إلا قائما إلا قبل وفاته بعام أو عامين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا. وأما كيفية أداء صلاته وهو جالس فها هنا يأتي التفصيل، واعتنى بها مسلم عناية جيدة في هذا الباب، فقال وكان يصلي ليلا طويلا قائما. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القيام هو الذي يعين على متاعب الدعوة إلى الله، ولذا كان قيام الليل واجبا في حق رسول الله. لا يستطيع الإنسان أن يحمل أعباء الدعوة إلا بصدق وحسن الصلة بالله تتمثل في طول القيام بين يديه. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يطيل القيام قائم ويطيل القيام قاعد. وغالب أحواله قبل أن يبدن وقبل أن يكبر ويتقدم به السن وتضعف قواه، كان يصلي صلى الله عليه وسلم قائما إلى قبل وفاته بعام أو عامين، كما صرحت حفصة فيما يأتينا، فكان يصلي قاعدا. كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا قيام الليل الطويل؟ ورد عنه كيفيات اعتنى بها مسلم، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم، إذا قرأ وهو قائم لا يقعد ليقرأ، إذا قرأ وهو قائم لم يثبت البتة إن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قائما بقراءة ما ثبت عنه البتة أنه كان يتحول الجلوس، والعكس ثابت عنه كما سيأتينا في أحاديث الباب. ما هو العكس؟ أن يفتتح الصلاة قاعدا ثم لما تتبقى بقية من القيام يقوم فيقرأ مقدار 30 أو 40، هذه البقية مقدار 30 أو 40 يقوم يقرأها قائما، فيتحول من القعود إلى القيام فيقرأها قائما ثم يركع. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة جدا، فالبقية من صلاته مقدارها 30 أو 40 آية، فأغلب القراءة كانت في الجلوس، وهي بلا شك أضعاف 30 أو 40. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وفي حديث البراء في المتفق عليه كان صلاته قيامه وركوعه وسجوده قريب من بعضه بعضا. وفي حديث ابن عباس عند البخاري كان ركوعه كقيامه وقيامه كركوعه وسجوده كقيامه. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن طول القيام طول الركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع. وبهذا نوفق بين نصوص ظاهرها التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في كتاب الجمعة في صحيح مسلم يقول: إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. الرجل الفقيه إن خطب يقصر الخطبة، وإن صلى طول الخطبة. وفي حديث مسلم أم الفضل بنت الحارث تقول: أخذت سورة قاف من فم رسول الله وهو على المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يقرأ الأعلى والغاشية كما في الصحيح، فظاهر الأمر فيه تعارض، والتعارض يزول إن علمنا أن ركوعه كان كقيامه. فما ينبغي أن نقارن بين الأعلى والغاشية والقاف، وإنما ينبغي أن نقارن بين الأعلى في القيام ومقدار الأعلى في الركوع، ومقدار الأعلى في القيام ومقدار الأعلى في السجود، ومقدار الأعلى بين السجدتين ومقدار الأعلى في السجدة الثانية، وكذلك الغاشية. فإن تذكرنا هذا ارتفع الإشكال. كان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا، إذا قرأ القرآن قاعدا، إذا قرأ القرآن في موضع قيام في موضع جلوس ركع وسجد وهو قاعد، انتقل إلى الركوع والسجود من القعود إلى الإيماء. فما كان صلى الله عليه وسلم إن ابتدأ القراءة قاعدا ما كان يقوم ثم يركع، وإنما كان يتحول إلى الركوع والسجود من القيام. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، والمراد بالفجر ها هنا الفجر الثاني، الفجر الصادق، إذا انتشر ضوءه. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الفجر. نأتي للطريق الثاني التي رفع مسلم فيها التفرد عن خالد الحذاء، فذكر الحديث من طريقين عن عبد الله بن شقيق، فوقع اليقين عندنا أن الإسناد إلى عبد الله بن شقيق وهو تابعي الحديث قد صح وثبت. نأتي الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا.
مسلم منها هنا ختم الكلام على حديث أبي أيوب الذي افتتح فيه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وعدد ركعاته في الرواتب، فوصل إلى 12 فعرفك بالركعات، أتى بحديث عائشة فيها القيام، منها هنا بدأ يسرد القيام وسيطول معنا القيام. فمسلم وإن لم يبوب إلا أنه رتب، إن لم يبوب إلا أن الأحاديث عنده مرتبة، بل هي مرتبة من حيث إيراد الطرق ومن حيث الألفاظ ترتيبا بديعا جدا يدلل على دقة متناهية. يورد اللفظ العام ثم يأتي بالتفصيل، يأتي بأصح الطرق، يبدأ الرفع التفرد عن واحد واحد. في الطريق التي معنا رفع التفرد عن خالد الحذاء في الطريق السابق، فأورده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني عن حماد بن زيد الأزدي أبو إسماعيل البصري عن بديل بن ميسرة العقيلي وأيوب بن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني، كلاهما رواه عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا أورد رواية بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق فرفع التفرد عن خالد الحذاء في الرواية السابقة. أصبح عندنا 3 من الثقات يروون عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. اللفظ تقريبا هو هو، ولكنه أتى بما يشعرك أن الحديث عن الرواتب قد تم وبدأ التفصيل لك في صفة صلاة الليل، قيام الليل من في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ويأتيك بعد قليل في أبواب لاحقة متواصلة غير منقطعة أعداد الركعات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. انتقل من القعود إلى الركوع حالة كونه قاعدا دون الفصل بينهما بقيام. الإسناد الذي معنا أيضا رواته من أهل البصرة خماسي، إلا شيخ مسلم قتيبة و عائشة رضي الله عنها. نأتي لرفع التفرد عن حماد بن زيد، رواه عن شعبة عن بديل، حماد رواه عن أيوب وبديل، ثم رفع التفرد عن حماد فأتى برواية شعبة، ومسلم لتطابق ألفاظ شعبة مع ألفاظ حماد أو لقلة أو لعدم وجود شيء زائد بين اللفظين لم يورد اللفظة، أعني لم يورد لفظ شعبة. ونحن في شرحنا قد تعهدنا على أنفسنا أن نفصل ما أجمل مسلم وأن نورد لفظ شعبة ولفظه عند أحمد في المسند كما سيأتي. نسمع طريق شعبة وهو الطريق الثالث لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث.
قال فذكر الحديث، لم يورد اللفظة، لم يورد مسلم لفظ شعبة عن عبد الله بن شقيق، واكتفى بذكر لفظ من قبله وهو حماد عن شقيق أيوب. هذا اللفظ أورده مفصلا أحمد في المسند في الجزء السادس صفحة 100 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. ومحمد بن جعفر هو غندر، وكان ربيبا لشعبة، كان ابن زوجة شعبة. وإذا اختلف الرواة عن شعبة فما في كتاب غندر محمد بن جعفر هو الحكم، لأن غندر كان يكتب وهم لا يكتبون. ولماذا سمي محمد بن جعفر بغندر؟ كان يشغب في مجالس في مجلس شعبة، فقال له شعبة يوما: اسكت يا غندر، لا تشغب يا غندر، فلقب بهذا اللقب، فأصبح يطلق على محمد بن جعفر غندر. يقول: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الزمن، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس. جميع نسخ صحيح مسلم ورواة صحيح مسلم قالوا: كنت شاكيا بفارس. بعض الشراح ممن لا يرجع للأصول قال: هذا تحريف، أو قل هذا تصحيف. صوابها: كنت شاكيا نقارص، مرض النقرص. قال: كنت شاكيا نقارص وليست بفارس، وهذا خطأ، إذ جميع النسخ وجميع الرواة، جميع من روى صحيح مسلم قال بفارس. ومنهم من زاد الطين بلة فقال: عائشة لم تذهب لفارس، وهو يقول: كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك. إذن عبد الله بن شقيق سأل عن ماذا؟ سأل عائشة عن ماذا؟ عن الصلاة قاعدا. فإيراد الأحاديث السابقة من قبل عائشة لأنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا. قالت عائشة: ما ذهبت إلى فارس. ومن قال أن عائشة ذهبت إلى فارس؟ هو شكى ومرض في فارس فكان يقوم الليل، فجاء المدينة، فلما جاء المدينة وقع سؤاله لعائشة. هذا لا ينافي صحة قوله: كنت شاكيا بفارس، كان مسافرا. إذن شكواه في مكان وسؤاله لعائشة في مكان، فما دل الحديث لا بلفظه ولا بأي دلالة معتبرة بأن عائشة كانت في فارس. الناس اليوم يفهمون خطأ ولا حول قوة إلا بالله، تقول كلاما فيقولك لازم كلامك وأنت ما قلته. من أراد أن يرد على آخر ينبغي أن يحرر كلامه وأن يتيقن على مذهبه، ثم بعد ذلك يقع الرد. كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة هي المسؤولة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذا لفظ أحمد في الجزء السادس صفحة 100 من المسند، أخرجه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. فهذا اللفظ هو عين اللفظ السابق، ولذا مسلم ما أكمله، والمصنف إن طول فيطول لحكمة، وإن اختصر فيختصر لحكمة، ولكننا نحن نشرح، وبهذا التفصيل يظهر معنا منهجا وهمنا بيان منهج مسلم في صحيحه. نأتي للطريق الثالثة وبها يقع اليقين أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رفع مسلم بإيراده هذا الطريق التفرد عن عبد الله بن شقيق، فروى الحديث من طريق آخر عن عائشة، أورد ثلاث طرق عن عبد الله بن شقيق، فيبقى الخوف من ابن شقيق، فأورد طرقا أخرى عن عائشة من غير طريق ابن شقيق، فهنا في هذا الطريق يرجع إلى تنوع الرواية عن عائشة، حصر الكلام فيما سبق الإيراد، حصر الإرادة من طرق ابن شقيق عبد الله عن عائشة، هنا أورد طريق حميد ابن أبي حميد عن عائشة. نسمع طريق الرابعة لحديث عائشة، وما زال الإسناد جميع رواته من أهل البصرة. أحاديث الصحيحين قل أن يخلو حديث في الصحيحين ليس تابعيه أو تابعي تابعيه أو من دونه إلا وهو بصري أو كوفي. نسمع طريق الرابع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي.
أبو شقيق. نعم. نسمع. نعم.
قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
إذن هذا الراوي الرابع حميد بن أبي حميد الطويل يكنى أبا عبيدة بصري، والسند الذي معنا كالأسانيد السابقة شيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة كوفي، الصحابية عائشة مدنية وما بينهما من أهل البصرة، وهذا الراوي الرابع الذي فيه عن عبد الله بن شقيق، ويأتينا أيضا راو خامس وهو ابن سيرين في الإسناد الذي بعده، ثم بعد الإسناد الخامس يأتينا بمن تابع عبد الله بن شقيق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
إذن المعاني مؤتلفة، بعض النسخ تضع تبويب السابق للنووي بعد الفراغ من طرق حديث عبد الله بن شقيق، هنا قبل رقم 111 يوضع هنا التبويب في بعض النسخ، وكيفما كان الأمر فالتبويبات كما قلنا دخيلة على جسم صحيح مسلم. إذن أصبح عندنا 5 من الرواة يروون الحديث عن عبد الله بن شقيق، أشبعنا مسلم الحديث تواتر إلى عبد الله بن شقيق، الحديث إلى عبد الله بن شقيق صح متواتر، لكن نحتاج حتى لا يظن ظان أن وهما دخل على عبد الله بن شقيق، نحتاج إلى من يتابعه، فأتى بمتابعة من قبل ابن أخت عائشة وهو عروة بن الزبير الذي وصفه الزهري بقوله كان بحرا لا تكدره الدلاء ينزف الناس منه علما من كل فن من سائر فنون الشريعة ومن سائر فنون العربية ولا تكدره الدلاء يبقى صافيا وما أعز التفنن هذه الأيام. نأتي بهذا الطريق وعلى إسناده فيه فأصبح خماسيا. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذا الحديث أورده مسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. هشام كان يفصل ويدقق في الألفاظ التي سمعها من أبيه حتى تحول إلى البصرة والكوفة فرأى تجوزا عندهم في رواية الأحاديث، فكانوا يزيدون ولا يفصلون كما يصنع مسلم في صحيحه. إذا قال العلماء ما رواه هشام قبل سفره من المدينة إلى البصرة والكوفة أدق من روايته ما بعد ذلك، قالوا فلما سافر إلى البصرة والكوفة تبسط في حديث أبيه. إيش تبسط في حديث أبيه؟ أصبح يدخل أشياء مبهمة هو ما رآها ولكنه تأكد من صحتها على حديث أبيه رحمه الله تعالى. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ مسلم على عادته له أسرار في كل كلمة يقولها. نبدأ بعدد شيوخ مسلم في هذا الإسناد. كم شيخ لمسلم؟ كم؟ خمسة. سمهم، سمي الخمسة. الأول من؟ الأول أبو الربيع الزهراني. هذا ليس اسمه. أنا قلت سمهم، ما اسم أبو الربيع الزهراني؟ أبو الربيع كنية، أنا قلت سمهم. سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود الأول. الثاني الحسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي. الثالث محمد بن عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة. الرابع محمد بن العلاء الهمذاني أبو قريب. الخامس زهير بن حرب أبو خيثم النسائي. فشيوخ مسلم 5. كم راوي لهذا الحديث عن هشام بن عروة؟ كم راوي لهذا الحديث عن هشام بن عروة؟ لما قال مسلم في الطريق الأولى قال جميعا عن هشام، ما مراده بجميعا؟ حماد بن زيد، مهدي بن ميمون، وكيع بن الجراح الرؤاسي، عبد الله بن نمير، هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة. ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإسناد الثاني. لماذا قال مسلم في الطريق الأولى أخبرنا حماد يعني بن زيد؟ لماذا قال يعني؟ لأن شيخه أبو الربيع قال حماد ولم يقل ابن زيد، فيعني ابن زيد من كيس مسلم، فما أراد مسلم أن يفتئت على شيخه فيقوله ما لم يقل. هكذا طلبت علم الحديث، هكذا طلبت علم الحديث، يسمع يضبط ويدق، وإن زاد وفسر يقول هذا من كيسي، ليس هذا كلام الشيخ. لماذا قال مسلم وحدثني زهير بن حرب واللفظ له؟ لماذا قال واللفظ له؟ لأنه في عادته أن يورد لفظ الشيخ الأول، فنبهك إلى أن هذا اللفظ ليس لفظ الشيخ الأول، إنما هذا لفظ الشيخ التالي. لو لم يقل واللفظ له لكان لفظ الحديث لفظ الإسناد الأول للإسناد الثاني، فقوله واللفظ له ليست اعتباطا، ما قاله مسلم اعتباطا. لماذا قال هنا وحدثني ثم في اللفظ الثاني في الإسناد الثاني أيضا قال وحدثني؟ الإسناد الذي قبله حدثنا، مسلم من بين سائر علماء الحديث يميز ألفاظ التحمل، قال لك حدثني سمعته أنا وغيري، حدثنا حدثني سمعته فيما بيننا. أنا أقول لك حدثني، لا تقول لا تسأل غيري، إن أردت أن تتثبت من صدقي فخذ مني ما قلت عنه حدثنا واسأل قرنائي المعروفين بتتبع الحديث، أما حدثني فهذه على عهدتي، دقة متناهية لم يصل إليها البخاري ولا غيره من علماء الحديث. لذا علماء الحديث يقولون من أراد أن ينبل وأن ينبغ وأن يتقدم وأن يفهم دقائق علم الحديث فينبغي أن يبدأ بصحيح مسلم. فكانت ولله الحمد بدايتنا موفقة، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله وشكر نعمته، وعملا نؤدي به حقه سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أمامي مجموعة من الأسئلة، أسئلة تخص الدرس، أسئلة تخص العلم، أسئلة تخص الأحداث. أنتم طلبة علم، بما نبدأ؟ الدرس. أنتم طلبة علم، أنتم طلبة علم، نبدأ بالدرس، فدرسنا مقدم على كل شيء. أحداث مؤلمة، وأن في النفس منها حزازة، والناس يفرحون ولكن سرعان ما سيبقون، سرعان ما سيبقون، سعادتنا وثوابتنا لا تتزحزح ولا تتغير، ونعرف الثابت من المتغير، ولا يحسن معرفة الثابت من المتغير إلا العالم. فتغيير الأمة ليس أمرا هامشيا أعرض الله عنه ولم يذكره لنا في كتابه ولا في سنة نبيه ولم تجري به سنته في أفعال أنبيائه، وإنما هو أمر كلي، ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لنفهم، وكل حيدة عن ذلك مآلها حسرة في الآخرة وندامة في الدنيا. الناس يتفششون، والناس ينفسون، والناس مكبوتون، والناس يريدون التغيير، ولكن الأمر عند العلماء. وأصبحنا نقول للأسف للعاملين للتغيير اليوم كما يقولونهم للحكام اليوم، هم يقولون للحكام احكموا بما أنزل الله، ونحن نقول لهم افهموا مراد الله، احكموا بما أنزل الله، افهموا سنة الله في التغيير. فلله عز وجل سنة في التغيير. ما قلت، قولتني جريدة الدستور وقولتني جريدة السبيل ما لم أقله وما لم يخطر على بالي أبدا. يقولون أني أقول أن من خرج من المظاهرات هذا خروج، ما قلت هذا، وأتحدى من قال هذا أني أقوله. الدولة تطلب من رعاياها أن يخرجوا تأييدا للنظام، كيف يكون هذا خروجا؟ الإنسان له عقل ويفهم، وإن تكلم فيفهم الكلام. الدولة تأذن لك أن تخرج، فكيف يكون هذا خروجا؟ أنا قلت أن المظاهرات ما ينبغي أن ينشغل بها الدعاة، وما ينبغي أن يفهم الناس أنها وسيلة للتغيير. وإن وقعت الثمرة فالثمرة سريعا ما سيبدو عيبها، لأنها ليست من عند الله، لأنها ليست هي شرع الله. هذا الذي قلته. وقومنا يتعجلون وسيذكرون، العاقل منهم سيذكر، والأمر لا يقول، الأمر لا يقول. أنا ما أدري، في أوقات الأزمات والفتن والملمات والشدائد نحتاج للثوابت، فنرى أول من يتفلت منها على العادة في سنة مضطردة لله، أول من يتفلت منها الدعاة للحكم بالشريعة، بين قوسين الحركيون البعيدون عن منهج العلماء في التغيير، البعيدون عن معرفة سنة الله جل في علاه. والله الذي لا إله إلا هو، إن المظاهرات ليست سبيلا لقيام عز المسلمين ولا لإرجاع عزهم، والله الذي لا إله إلا هو. واحد يقول لي هذه وسيلة والوسائل وأصل فيها الفل والمدرش، أنا ما أقول هل المظاهرات تغير أو لا تغير، أقول هل عز المسلمين المفقود المنشود يقوم بالمظاهرات؟ ما أسأله، ولو كان الأمر كذلك ما أسأله. عز المسلمين المنشود يكون بالتربية الإيمانية الشرعية الصحيحة التي على رأسها العلماء الذين يرعون الدعوة إلى الله وحال الناس. لما فقد الناس العلماء هبة متحمسون وشباب، ومن لا كبير له لا تدبير له، وهم مجتمعون لا يقومون بعمل عالم واحد. هذه سنة لله جل في علا في التغيير. موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. هذه قاعدة حفظها. إذا أردتم أن تعرفوا موقع أمتنا فانظروا إلى موقع علمائها منها. أمة تأكل رأسها أن لها أن تعيش، أمة تأكل رأسها أن لها أن تعيش وأن لها أن تقوى وأن تقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يفهمون الكلام بطريقة ما أدري، لا يتجردون من تصوراتهم هم، وهم يسمعون ويبحثون عن العيب. ومن أراد أن يفتش عن عيوب الناس فسيردد وسيفهم معنى قول الله فيما ذكره في قولة المشركين عن رسول الله. بحث المشركون عن عيوب رسول الله، بحثوا وتعبوا، فقالوا كما حكى ربنا عنهم في موطنين من سورة النحل: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ رسول يمشي في السوق يأكل الطعام، هذا العيب، هذا العيب، لابد أن يبحث عن عيب. يا من تريد أن ترد لا تعمل، جرد نفسك أمام من ترد عليه وحاكمه بألفاظه لا بما في قلبك عليه، فضلا عما في عقلك عنه. وإن أردت أن ترد عليه فثبت المقدمات ثم حين ذاك تكلم، أما أن يقع خلط وخبط بين الأمور فهذا ليس الأمر بجد. نحتاج إلى دراسة تفصيلية عميقة بين الثورة والجهاد من حيث الدوافع والأحكام والنتائج والثمار، وأنا بصدد كتابة كتاب في هذا الباب، أسأل الله رب العرش العظيم أن يعين علي وأن يسددني وأن يصوبني وأن يوفقني. وأنا لا ألتفت للكثرة، والكثرة لم تذكر في كتاب ربي إلا في معرض الذم. همي أن نفهم الدين بصفائه وبأصوله وقواعده وأن نفهم الأمور بالتأصيل. أما إنسان يريد أن يسوغ ما يجد بأي طريقة من الطرق هذا شيء آخر. لا نحكم على أحد الناس، لا نحب الظلمة ولا نحب الظلم، ولسنا بمستعدين أن ندافع عن الظلمة. وصلت بي الإذاعة الليبية من يومين، طلبت تتكلم على الإذاعة فأبيت، ولا أقبل أن أكون في معرض الذب والدفاع عن الظلمة، ما أقبل هذا أبدا، ولا سيما أن الشعب في مكان وهم في مكان، الشعب محروق، الشعب يريد أن يغير، لكن الشعب انفلت من رأسه ومن كيسه بتوجيهات خفية الأيام تكشف عنها. ولأن الأمة لا أطباء فيها ولا علماء فيها فلن نستفيد من هذه الجهود، وودنا لو أننا نستفيد منها برعاية شرعية صحيحة من قبل علماء ربانيين صادقين مخلصين. وأما الذي يقول أن الذي يجري لا يوجد في من ورائها أيدي خفية أظنه مضروب على رأسه، أظنه مضروب على رأسه، أظن ظنا، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والكلام ما الذي جعلنا نتكلم في هذا؟ نرجع إلى الكلام على الأسئلة، نرجع على أسئلة الدرس، نعود على أسئلة الدرس، كلامنا على أسئلة الدرس إن شاء الله. عقد النبي على 13 زوجة ودخل على 11، ما هو سبب منع الدخول بالجميع؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين قبل الدخول بهما. الأولى غارت بعض النساء فقالت إن خلا بك فقولي له إني أعوذ بالله منك، فقالت له صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك، فطلقها وبقيت أما للمؤمنين. والثانية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بها رأى كشحا على بطنها، رأى برصا على بطنها ولم يخبر به، فشرع لأمته أن من رأى بزوجته عيبا ظاهرا ولم يخبر به فله أن يرد الزوجة. فلما رأى الكشح على بطنها قال لها صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. فهاتان اثنتان عقد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبني بهما، واثنتان ماتتا قبله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة مع الإمام الذي يسجد وحده على كرسي؟ إذا كانت جلد صلاة الإمام قائما وعند السجود يجلس على الكرسي فالناس يصلون وراءه جلود قائمين وصلاته صحيحة. ونبهت وسأبقى أنبه في كل مناسبة أن الذي يقدر على السجود لا يجوز له أن يصلي على الكرسي، وإن صلى على الكرسي فصلاته باطلة، فيها فوات لثلاثة أركان: السجدتان والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها. فلما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه، والحديث في صحيح البخاري، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض متربعا، فالذي يقدر على السجود لا يجوز له أن يصلي على الكرسي، وإن صلى على الكرسي فصلاته باطلة، والذي يصلي على الكرسي الذي لا يقدر على السجود ولا يقدر الركوع، أو يقدر الركوع ويقدر على القيام ولا يقدر على السجود، فيقوم ويركع ويقوم ثم لما يأتي السجود يجلس على الكرسي، أو من تدور به الدنيا ويصبح في حكم المغمى عليه، ليس هو بمغمى عليه بالكلية لكنه لا يتمالك قواه، فهذا يصلي على الكرسي. في غير هاتين الحالتين لا يجوز للمصلي أن يصلي على الكرسي، والواجب عليه أن يصلي إما جالسا على الأرض فيومئ في الركوع، وعند السجود يسجد. إذا كان الإنسان يستطيع أن يسجد لا يجوز أن يصلي على الكرسي. كثير من آبائنا يصلون على الكراسي وهم يقدرون على السجود، لكن هو ما يقدر على الركوع، هو ما يقدر على القيام. ما تقدر على القيام اجلس. العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا أمرت بالصلاة أقدر على السجود آتي بالسجود، ما أقدر على القيام أجلس، ما أقدر على الركوع أجلس، لكن أقدر على السجود، لماذا أترك السجود؟ لماذا أترك السجود؟ كم يكون أقل عدد ركعات يمكن قيام الليل؟ أقل قيام الليل بركعتين، وأقل الوتر ركعة. كيف يزيد العبد إيمانه؟ زيادة الإيمان بالطاعات، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من صلى النوافل في النهار والليل من غير الرواتب يدخل تحت حديث من صلى في اليوم والليل 12 ركعة؟ لا يدخل، لأن 12 ركعة جاءت مفصلة في رواية عند الترمذي، وفصلها مسلم وجهد في تفصيلها. هل يوجد صورة أن نصلي 4 ركعات قبل الظهر أو بعده بتشهد واحد؟ نعم يوجد صورة، لكن الأحسن إما أن نصلي بتشهدين بسلمين، وإما بتشهد بين على رأس الركعتين. لماذا لم يصرح النووي بالتبويبات؟ معروف عند كل الأمة أن هذه التبويبات ليست من صنع مسلم، نبه على هذا مسلم في المقدمة لما شرح المقدمات، هذه من المسلمات وليس مطلوبة من الإمام النووي. في كل شرح يقول هذه التبويب ليست من مسلم، نحن نشرح، نحن ندرس الطلبة، والطلبة طارة يغيبون طارة يحضرون، فنعيد ونكرر في السمات، ونتمنى أن نصل لمرحلة نقطع على عجل، ولعلنا نفعل ذلك في وقت متأخر. فمسلم نبه على هذا في مقدمات. أخ يتمنى أن أشرح كتاب الفتن، شرحته كتاب الفتن من قريب، فرغت من كتاب الفتن في مسجد التقوى، شرحت كتاب الفتن من صحيح البخاري، وابتدأنا بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والناس يحتاجون الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب الفتن. فرغنا من الفتن، والآن الحمد لله كل يوم ثلاثاء بين المغرب والعشاء نشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أنا أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، ويقوم أحد العمال بغسل بعض سيارة الموظفين، ويريد البعض منعه بحجة أنه يأخذ في كل مرة دلوين من المؤسسة ويحرمون ذلك. أولا، من أخذ مالا عاما فالمال العام أشد إثما من السرقة الخاصة، وهذا الذي يسمى الغلول. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رجل قد غل شملة قال إنها تشتعل عليه إلى يوم القيامة. السرقة من المسجد ومن المال العام أشد إثما عند الله من السرقة من المال الخاص، وإن لا يوجد فيها حد، نعم لا حد فيها، يعني عقوبتها في الدنيا أهون، وعقوبتها في الآخرة أشد، مثل اليمين الغموس لا كفارة فيه، مثل قتل العمد لا كفارة فيه. مثل إتيان المرأة من الدبر لا كفارة فيه، مثل الزنا بالمرأة في نهار رمضان لا كفارة فيه. لكن عند الله أعظم، عند الله الزنا فيك. لو أن رجلا زنا في نهار رمضان لا نقول له كمن أتيت زوجك صم شهرين متتابعين، لأن الكفارات جوابر، الغالب عليها أنها جوابر وإن كانت تحمل شيئا من الزواجر، لكن الغالب عليها أنها جوابر، فهي ليست زواجر خالصة. ولذا المال العام أهل الورع والتقوى يتركونه إلا الشيء اليسير الذي يعفى عنه. يعني إنسان يعمل فكتب رقم تليفون، استخدم هاتف، استخدم ورقة قصاصة ورق، أما أن يترك كل استخدام الحبر والورق وكل هذا يصبح من مال المؤسسة أو من مال الشركة أو من مال الوزارة، ويرجع ويرتب بمشاوير الخاصة بمشاوير بسيارات الأموال العامة، فهذا إثم عظيم، وهذا أشد عند الله إثما من المال العام، من السرقة. هذا عند الله أشد إثما من السرقة. فالشيء القليل مع المداومة يكون كثيرا، مثل شحن الخلويات في الحرم. بارك الله في رمضان كم يكون في عدد الحرم. كنت أسأل عن شحن الخلويات فكنت أقول أمره يسير. فذات يوم جمعني ربي مع بعض المفتين في الحرم المكي فقال نحن نفتي بالمن. قال نعم هو يسير، لكن تكراره وكثرته كثير، التكرار والكثرة كثير مش قليل. قال الهيئة المسؤولة عن الحرمين تمنع شحن الخلويات في الحرم، فإذا هم يمنعون ناظر الوقف، يقولون هكذا الفقهاء، ناظر الوقف يمنع، يجب عليك أن تمتنع. الأمر متروك لناظر الوقف، تدخل المسجد تشرب ماء ما في مشكلة، لكن واحد جار المسجد لا يشتري الماء وهو شاب كل يوم يدخل المسجد ويحمل حاجته من الماء من شرب الشاي والطبخ والاغتسال شيئا فشيئا، كل ركعة في كل صلاة يحمل شيئا فيجتمع عنده شيء، هذه الكثرة والمداومة عليها ممنوعة. لكن إذا والله ألم بك شيء صعب وواقف إمام المسجد يأذن بالشيء القليل ولا سيما في المضايق عند قطع الماء، أو أنت ألم بك شيء احتجت لماء قطعة الماء تحتاج إلى إسقاط جنابة أو ما شابه، هذا أمر يقدر بقدره وفي حينه. أما الطمع والتوسع فهذا بلا شك هذا من الممنوع، والله تعالى أعلم. هل الجبيرة يمسح عليها أثناء الوضوء؟ لم يقل بالمسح على الجبيرة إلا علماء الشافعية، أما غيرهم فلم يقولوا بذلك. إذا قتل مؤمن مؤمنا عمدا هل له توبة؟ أمره إلى الله، إن تاب وصدق ولم يستحل القتل قبل الله توبته. ولو جلد ظهرك وأخذ مالك هل هذا حديث؟ هذا حديث عند مسلم، سيأتينا مفصلا من طريق أبي سلام عن حذيفة، وقالوا أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ورد ذلك ابن حجر بتعدد طرقه ووجود الشواهد له، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.